أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الرابع في تفسير الحديث الشريف، وقرب هذا الاحتمال بعدة تقريبات. كان الكلام في التقريب الثالث الذي قربه به المحقق النعيني والتزم به. قلنا أن هذا التقريب أوردت عليه اعتراضات، ذكرنا الاعتراض الأول وقلنا بأنه يمكن ذب ودفع عن المحقق النعيني، و ذكرنا أيضا الاعتراض الثاني انتهى الكلام إلى، وقلنا بأن هذا الاعتراض الثاني أيضا يمكن دفعه بتقريب الاحتمال بتقريب آخر غير التقريب المعروف، وهو التقريب الرابع من التقريبات الأربعة المتقدمة. بناء على هذا التقريب أصلا الحديث ليس في إطلاق كلمة الضرر على الحكم حتى نفتش أنه كيف صح هذا الإطلاق مع وضوح ماذا تباينهما مفهوما، كيف صح هذا الإطلاق، فنفتش عن مناسبة تقتضي هذا الإطلاق، وهي كون هذا سبب وهذا شنو وهذا مسبب. هذا الإشكال الثاني هو في الحقيقة أيضا يبتني على ذلك، يعني يبتني على مسألة أن الإطلاق الضرر في المقام لا يصح. لماذا؟ لأنه الضرر هو اسم مصدر ولا تلحظ فيه النسبة الصدورية، بخلاف الإضرار والضرار فإنه تلحظ فيه هذه النسبة، ومن هنا لا يصح هذا. هذا كله مبني على افتراض إطلاق الضرر على الحكم الشرعي، إطلاق الضرر على الحكم الشرعي. فهذا الكلام يجي، الاعتراض الأول يجي، الاعتراض الثاني هذا أيضا يأتي. بينما إذا قلنا لا بالتقريب الثاني للاحتمال وحاصله هو أن الضرر مستعمل في معنى ويطلق على معنى نفس معنى، لا يراد به شيء آخر، الضرر هو الضرر لا يراد به الحكم، ونفي الضرر أيضا يراد به النفي الحقيقي، نفي الضرر حقيقة. غاية الأمر أن هذا المعنى ليس هو المراد الجدي للمتكلم، ليس هو المراد التفهيمي للمتكلم، هو لا يقصد تفهيم نفي الضرر، وإنما ما يقصده هو لازم ذلك، فيكون من باب الإخبار عن الملزوم وإرادة ماذا؟ وإرادة اللازم، باعتبار أن لازم الحكم هو ماذا؟ تحقق الضرر، تحقق الضرر. فحينما يراد نفي الضرر يكون المقصود بذلك هو ماذا؟ هو نفي الحكم الضرري. هذه العلاقة التلازم بينهما، هذه العلاقة هي التي صححت ماذا؟ نفي الضرر، ويكون المقصود في الحقيقة هو ماذا؟ نفي الحكم الذي سبب الضرر، هذا هو المقصود الحقيقي، هذا هو المقصود الحقيقي، ليس هو المقصود الاستعمالي. لا يوجد إطلاق، لا يوجد استعمال، الضرر استعمل في معناه، ومن هنا لا يكون هذا الاعتراض الثاني تام ولا الاعتراض الأول. يعني هذه الملاحظة كما ترد على الاعتراض الثاني كذلك ترد على الاعتراض أول أيضا، لأنه في كل منهما كان التركيز عليهما على مسألة إطلاق الضرر على ماذا؟ على الحكم الشرعي. الاعتراض الثالث، اعتراض ثالث أن يقال بأن الضرر الذي يترتب على العمل هذا لا يترتب عليه مباشرة دائما، لا يترتب على العمل مباشرة دائما، بل يمكن قد يكون العمل مجرد معد للضرر، لأن الضرر يترتب عليه مباشرة. في بعض الأحيان الضرر يترتب على العمل مباشرة، بمجرد أن يتحقق العمل يكون هذا شنو ضرر، العمل يكون سبب للضرر. وفي بعض الأحيان لا، العمل لا يترتب عليه الضرر مباشرة، وإنما يكون هو مجرد معد المن للضرر. كما لو فرضنا أن الوضوء مثلا في بعض الأحيان هو لا يترتب عليه الضرر مباشرة، وإنما هو يكون موجب ليكون حال الإنسان مستعد علما لتقبل المرض، هكذا أن يكون حال الإنسان يكون ماذا؟ مستعد لقبول المرض المعين مثلا. هنا الضرر لا يترتب مباشرة علما على الفعل، وإنما الفعل يعتبر بمثابة المعد المن للضرر، يعني يخلق حالة معينة من الضعف من نقص المناعة مثلا في الإنسان، فيكون البدن حينئذ مستعد المن لتقبل المرض. هذا الضرر هنا لم يترتب على العمل مباشرة، لم يترتب على العمل مباشرة. وبهذا يختلف عن ماذا؟ عن الوضوء إذا ترتب عليه الضرر مباشرة، مباشرة فقط بمجرد أن يتوضأ هو ماذا؟ هو يصاب بمرض مثلا، هناك فرق بينهما. وليس دائما الضرر يترتب على العمل مباشرة. بناء على هذا الاعتراض يقول، بناء على هذا لا يمكن اتصاف الحكم بأنه ضرر بلحاظ توليده للعمل المضر، ما راح يتصف حينئذ الحكم بكون ضرر. سلمنا بأن الحكم يكون سببا توليديا، كل تنزلنا عن الاعتراضات السابقة، يكون سببا توليديا للضرر، لكن حيث يكون الضرر مترتب على العمل شنو مباشرة، حيث يكون الضرر مترتب على العمل مباشرة نسلم هنا أن الحكم يكون سببا توليديا للضرر، فيجي بالكلام السابق. أما حيث لا يكون الضرر مترتب على العمل مباشرة، وإنما العمل بمنزلة المعد، ماكو ضرر هنا، العمل الذي يصدر من المكلف لا ضرر فيه فعلا، وإنما هو يخلق حالة، هاي الحالة هي انحراف المزاج على نحو يكون مستعدا مثلا لتقبل الأمراض. هذا هنا حينئذ هذا ما يصحح إطلاق ماذا؟ إطلاق الضرر على من؟ على الحكم الشرعي، كأن المسافة طالت، لأن الضرر هو لا يترتب على العمل مباشرة، وإنما هو العمل بالنسبة إليه بمنزلة المعد، حينئذ كيف يصح إطلاقه على ماذا؟ على الحكم الشرعي. والحال أن الحكم الشرعي ليس سببا توليديا له، لماذا؟ لأنه يتوسط الفعل، والمفروض أن الفعل لا يترتب عليه الضرر مباشرة، وإنما يكون بمنزلة المعد المن للضرار. بناء على هذا حينئذ إذا صح هذا الكلام فهو إنما يتم فيما إذا كان الضرر مترتبا على الفعل مباشرة، أما إذا لم يكن كذلك فحينئذ هذا التقريب لا يصح، ولا يصح حينئذ إطلاق الضرر على الحكم الشرعي. هذا الاعتراض الثالث. هذا الاعتراض يمكن أن يلاحظ عليه نفس الملاحظة السابقة التي وجهت علما إلى الاعتراض الأول والثاني، وهو أن هذا الاعتراض أيضا مبني على افتراض أن تقريب الاحتمال الثالث يكون مبني على أساس التقريب الثالث، ولا يبعد أن صاحب هذا الاعتراض هو ناظر إلى ذلك، يعني يفترض يتكلم عن التقريب الثالث ويوجه إليه هذا الاعتراض. نقول بأنه لو قربنا الاحتمال الثالث بالتقريب، الاحتمال الذي نتكلم عنه اللي هو الثالث ظاهرا، لا الثالث، الاحتمال الثالث لو قربناه بالتقريب الرابع، التقريب الرابع لو قربناه. هذه الملاحظة الثالثة أيضا لا ترد، هذا الاعتراض أيضا لا يرد، لأنه هذه الملاحظة أيضا مبنية على افتراض إطلاق الضرر على الحكم الشرعي، فيقول بأنه الحكم الشرعي إذا ترتب عليه الضرر مباشرة بأن كان الضرر يترتب على الفعل مباشرة، هنا يعقل أن يكون سببا توليديا علما للضرر، فيصح إطلاق الضرر عليه بحكم هذه العلاقة، لأنه يدخل في باب الأسباب والمسببات التوليدية. وأما إذا فرضنا أن الضرر لا يترتب على الفعل مباشرة، الفعل معد بالنسبة علما إلى الضرر، مجرد معد، فحينئذ لا يصح إطلاق الضرر على ماذا؟ على الحكم الشرعي. فإذا الملحوظ في هذا الاعتراض أيضا هو مسألة إطلاق الضرر على الحكم الشرعي، بينما على التقريب الرابع الذي تقدم ماكو إطلاق الضرر على الحكم الشرعي، لا أصلا الضرر يراد به معناه الحقيقي، معناه الحقيقي يراد به ولا يراد به الحكم الشرعي، فلا يوجد إطلاق، لا يوجد استعمال الضرر في الحكم الشرعي. حتى نفتش عن هذا ونستشكل حينئذ نقول بأن هذا إنما يصح حينما يترتب الضرر على الفعل مباشرة، ولا يصح إذا ماذا؟ إذا لم يترتب عليه مباشرة. لا، هذا يقول بأن الضرر مستعمل في معنى، لكن المراد الجدي هو نفي الحكم الشرعي الذي يكون سببا في ماذا؟ في الضرر، ذاك هو المراد الجدي. وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون الضرر مترتب على الفعل مباشرة أو مترتب على الفعل بتوسط شيء أو يعني بضميمة شيء آخر باعتبار كونه معدا، هذا لا يفرق فيه. النتيجة الحكم الشرعي ترتب عليه الضرر، سترتب عليه مباشرة أو ترتب عليه شنو مباشرة، هذا المقصود به، بأن كان الضرر يترتب على الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي مباشرة أو لا كان الفعل بمثابة المعد للضرر. على كلا التقديرين، على كلا التقديرين، على كلا التقديرين يصح هذا الاستعمال، بأن يقال بأن هذا نفى الضرر، والمقصود الأصلي من نفي الضرر هو ماذا؟ هو نفي الحكم الذي صار سببا فيه، الذي ترتب عليه هذا الضرر. هذه العلاقة المصححة. وفي هذه الحالة حينئذ لا يفرق كما قلنا بين أن يكون الضرر مترتب على الفعل مباشرة وبين أن يكون مترتب عليه باعتباره معدا له، لأن هذا الإطلاق في كل منهما صحيح ومستعمل ودائر وشائع أصلا، أن يطلق ينفي السبب، ينفي اللازم ويريد الملزوم، ينفي الملزوم ويريد ماذا؟ ويريد نفي اللازم. هاي الملاحظة. ملاحظة أخرى يمكن أن تذكر في المقام على هذا الاعتراض، وهو أنه ما الضير في أن ندعي بأن الضرر يصدق على هذا الاستعداد الذي ترتب على الفعل مباشرة وضررا بالنتيجة، لا يؤخذ في الضرر ماذا؟ أن يكون ضررا فعليا يترتب على الفعل مباشرة. إذا كان الوضوء يخلق هاي الحالة في الإنسان، يخلق ضعفا في مزاجه، قلة مناعة في مزاجه مثلا، بحيث يكون مستعدا لتقبل الأمراض، هذا في نفسه ضرر، في حد نفسه هذا ضرر. هل استعداد هذا هو ضررا نشأ من الوضوء، ترتب على الوضوء مباشرة؟ فماكو فرق بينهما. إذا قلنا، إذا فرضنا شمول الضرر لمثل هذا الضرر بالنتيجة، هذا ضرر، هذا ضرر. لماذا؟ لأن هذا تضرر من الوضوء، تضرر من الوضوء، لكن لم يبتلي بالمرض فعلا، لكنه ابتلى بماذا؟ بأن خلق الوضوء في نفسه، في مزاجه، حالة قلة المناعة، حالة الضعف الذي أصبح بدنه قابل لتقبل الأمراض، هذا في حد نفسه ضرر، وهو يترتب على ماذا؟ يترتب على الفعل مباشرة، فلا فرق بينهما حينئذ. هذا الاعتراض الثالث. اعتراض الرابع هو أن يقال بأن هذا الذي ذكره هذا الاحتمال الثالث بكل تقريباته حتى التقريب الرابع بكل تقريباته هذا لا يخرج عن كونه مجرد احتمال في تفسير الحديث الشريف ما يخرج عن كونه مجرد احتمال في تفسير الحديث الشريف ولا معين لهذا الاحتمال مع وجود احتمالات أخرى في تفسير الحديث الشريف يمكن أن يصار إليها ولا يتعين هذا الاحتمال بل إذا انحصر تفسير الحديث الشريف بهذا الاحتمال حينئذ يكون هذا هو المعين له لكن مع عدم انحصار تفسير الحديث الشريف بذلك وإمكان تفسيره بتفسيرات أخرى تقدمت وسيأتي أيضا بعضها حينئذ لا يتعين هذا إذن هذا مجرد احتمال مجرد احتمال يطرح في تفسير الحديث الشريف فإذا فرضنا أن الاحتمالات الأخرى أيضا كانت كذلك يعني لا معين لها ماكو معين لها وإنما هي احتمال يطرح لتفسير الحديث الشريف فحينئذ لا بد أن نوازن بين هذه الاحتمالات لنختار ماذا ما هو الأرجح منها الاحتمال الرابع في المقام هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية صاحب الكفاية يعني العنوان اللي يعني ما اختاره هو هكذا أن المراد بالحديث الشريف يقول هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع هذا يعني العنوان الرئيسي لما اختاره في تفسير الحديث الشريف أن مفاد الحديث هو نفي الحكم لكن بلسان ماذا؟ بلسان نفي الموضوع ومقصوده هو نفي الحكم الثابت للموضوع الضرري نفي الحكم الثابت للموضوع الضرري لكن بلسان نفي ماذا؟ نفي الموضوع نفي الموضوع نفي الضرر فيكون مراد صاحب الكفاية يقول لي يفهم من الحديث من نفي الضرر يعني هذا لاحظوا نفي الأحكام الثابتة للموضوع الضرري نفي الأحكام الثابتة للموضوع الضرري إذا عدنا موضوع ضرري يترتب عليه الضرر هذا الموضوع له أحكام حديث نفي الضرر ينفي هذه الأحكام ينفي هذه الآثار فهو ينفي أحكام الموضوع الذي يترتب عليه الضرر وهذا أيضا يكون هو من باب نفي الحكم بلسان نفي ماذا؟ نفي الموضوع يقول نظير هذا لا شك لكثير الشك لا شك لكثير الشك شو المقصود به؟ يعني أن هناك أحكام للشك هذا الحديث الشريف ينفي هذه الأحكام لكن بلسان ماذا؟ نفي الشك الشك موضوع لأحكام خاصة لأحكام خاصة هذا الحديث لا شك لكثير الشك هو ينفي هذه الأحكام لكن بلسان نفي الموضوع فيقول لا شك لكثير الشك لا صلاة إلا بطهور مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وواضح بأن هذا هو نفي الطبيعة نفي الحقيقة لكن ليس المراد بذلك هو نفي الطبيعة حقيقة وإنما المراد نفي الطبيعة شنو ادعاء ولا يصلها متحققا لكن نفي الطبيعة ادعاء وهو المراد ماذا نفي الآثار المترتبة على ذلك الموضوع وتلك الطبيعة لكن بلسان نفي الطبيعة بلسان نفي شنو الطبيعة فهو نفي للحكم لكن بلسان نفي الموضوع بدال ما ينفي الأحكام الشك مباشرة هو ماذا ينفي الموضوع لكنه مقصوده هو ماذا نفي الحكم الشرعي هذا اللي يقوله هو يعترف يقول أن لا في المقام هي نافية، وظاهرها الأولي هو ماذا؟ هو نفي الجنس ونفي الحقيقة حقيقة، نفي الطبيعة حقيقة. لكن في المقام، في أمثال المقام وأمثال هذه التعبيرات، لا يراد بذلك نفي الحقيقة حقيقة، وإنما يراد نفيها ادعاء، نفيها ادعاء. فالمقصود هو نفي الحكم الضرري، نفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع. طبعا هو ملتفت إلى قضية ينبه عليها صاحب الكفاية، ويقول لما نقول بأن المقصود بالحديث الشريف هو نفي الحكم، نفي حكم الضرار، قل ليس مقصودنا من ذلك هو نفي الحكم المترتب على الضرر بعنوانه، قل مو هذا مقصودنا، وإنما المقصود هو نفي الحكم المترتب على الموضوع الضرري. أكو فرق بينهما، أكو فرق بين الحكم المترتب على الضرر بعنوانه وبين نفي الحكم المترتب على الموضوع الضرري. يقول لما نقول بأن هذا من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ليس مرادنا من ذلك هو نفي الحكم المترتب على ماذا؟ على الضرر والثابت للضرر بعنوانه، وإنما المقصود هو نفي الحكم الذي نفي الحكم الثابت للفعل بعنوانه، لنفس الفعل بعنوانه، لكن في حال الضرر، هو ينفي الحكم الثابت للوضوء في حال الضرر. هذا اللي يقوله، الوضوء له حكم، حكم الوجوب. حديث الشريف هو ينفي هذا الحكم، وجوب الوضوء ينفي في حال الضرر، في حال كون الوضوء ماذا؟ مضر بالإنسان، فهو ينفي الوجوب في حال الضرر، وجوب الوضوء ينفيه في حال الضرر. إذن ما ينفيه الحديث ليس هو الحكم الثابت لنفس الضرر، وإنما الذي ينفيه الحديث هو ماذا؟ هو الحكم الثابت للفعل الضرري. هذا هو اللي يصر عليه صاحب الكفاية، أنه هو نفي الحكم الثابت للفعل الضرري. الفعل هو إذا إلى حكم، حديث الشريف يقول هذا، إذا هذا الفعل إذا كان في حال الضرر أنا أنفي حكمه، أنفي حكمه. القيام في الصلاة له حكم وهو وجوب، جزء من الصلاة كذا، هو ينفي هذا، يقول إذا كان ضرري هذا القيام أنا أنفي ماذا؟ هذا الحكم الثابت له، ينفي الوجوب، وأنه ينفي الأحكام الثابتة لمن لعنوان الضرر. بعبارة أخرى أن الضرر إلى حكم وإلى أثر، والموضوع الضرري له أثر وحكم. ما يستفاد يقول من الحديث هو نفي الثاني، يعني نفي أثر الموضوع الضرري، لا نفي ماذا؟ أثر الضرر نفسه بعنوانه. بل هذا يقول، هو يعني يقول أن هذا أصلا غير معقول، مضافا إلى أنه مو غرضنا إثبات ماذا؟ نفي الحكم الثابت للضرر بعنوانه. ليش؟ شنو الحكم الثابت للضرر بعنوانه؟ هو الحرم. الضرر بعنوانه كضرر الحكم الثابت له هو الحرمة. افرض إذا كلش نتعدى نقول الضمان، يقول هذا ما نلتزم بأن حديث نفي الضرر ينفي ماذا؟ ينفي الحرمة، ينفي حرمة الضرر. هو مقصودنا في المقام، بل هو يقول بأنه غير معقول ماذا؟ أن يكون الحديث ينفي حرمة نفسه، لأن المفروض أنه يستفاد من الحديث هو أن الضرر هو يكون سبب لنفي الحكم، فكيف يعقل أن يكون مثبت المن هو يكون أن, 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 أن الضرر يكون سبب في ماذا؟ لنفي الحكم. فلا يعقل ماذا؟ أن يكون هو نافيا المن لحكم نفسه، هو يكون سبب لنفي حكم غيره، لأنه يكون نافيا لحكم ماذا؟ لحكم نفسه، لأنه هو مقتضي لثبوت هذا الحكم، بينما هو في نفسه يكون الضرر بنفسه نافيا لحكم ماذا؟ لحكم نفسه. على كل حال يقول هذا مو هو المقصود، ليس المقصود هو نفي الحرمة ونفي الضمان، مو هذا مقصودنا، وإنما المقصود هو نفي الأثر المترتب على الفعل الضرري. ففي محل الكلام وجوب الثابت للوضوء في حال الضرر يكون منفي بحديث لا ضرر، هذا. أما الضمان الحرمة الثابتة للضرر بعنوانه حديث لا ضرر لا ينفيها، أصلا لا ينفيها. هذا هو مراد صاحب الكفاية من هذا الاحتمال الثاني، من هذا الاحتمال الرابع. بناء على هذا يكون الفرق بينه وبين ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري هو هذا، أن الشيخ الأنصاري يقول بأن الحديث الشريف هو نفي الأحكام الضررية، مفاد نفي الأحكام الضررية، كل حكم يترتب عليه الضرر هذا يكون منفي بالحديث الشريف، كل حكم يترتب عليه الضرر يكون منفي، كل حكم يترتب عليه الضرر يكون منفي بالحديث الشريف. صاحب الكفاية يقول لا، احنا كن نجي الى الموضوع الضرري نشوف ايش عدة احكام، شنو الاثار، هذه الاثار تكون منفية في حال ما في حال الضرر، بالضبط بالضبط مثل حديث الرب بالنسبة الى الاضطرار، بالنسبة الى الاضطرار حديث الرب ماذا يرفع؟ يرفع الاثار الثابتة للفعل في حال الاضطرار، يرفع الآثار الثابتة للفعل في حال مثلا العجز، في حال النسيان، في حال الخطأ، إذا أكو أثر، إذا كان القاتل تترتب عليه الدية، ها القتل هذا ما يصح التمثيل به، أفرض إذا كان الشرب الخمر مثلا إلى أثر شرعي وهو شنو؟ وهو الحرمة، إذا وقع مورد اضطرار حديث الرب يرفع شنو؟ يرفع هذه الحرمة، فهو يرفع الحكم الثابت للفعل لكن في حال ماذا؟ في حال الاضطرار. ما نحن فيه من هذا القبيل يقول هو يرفع الأثر الثابت للفعل في حال الضرار، الأثر الثابت للفعل في حال الضرار هذا هو الذي يرفعه، وأما رفع الحكم الثابت الحكم الذي يترتب على عليه الضرار يقول لا، الحديث ليس ناظرا إليه وإنما هو ناظر إلى رفع الحكم الثابت والأثر الثابت للفعل الضرري، للفعل في حال الاضطرار أو في حال الضرر في محل كلامنا. هذا هو الفرق بينهما، بين الاحتمال الرابع وبين الاحتمال ماذا؟ الثالث. على كل حال هذا الاحتمال أيضا اعترض عليه ببعض الاعتراضات. الاعتراض الأول هو هذا، أنه أن هذا الكلام صحيح، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع هذا شيء متعارف وطبيعي وموجود في كثير من الاستعمالات، أن ينفى الحكم بلسان نفي ماذا؟ نفي الموضوع. لكن هذا يصح عندما يتوجه النفي إلى الموضوع الذي له ذلك الحكم الذي يراد ماذا؟ نفيه. فعندنا موضوع له حكم، يجي هذا الاستعمال ينفي الموضوع، ينفي الحكم بلسان نفي ماذا؟ نفي الموضوع، وهذا شيء متعارف وطبيعي، شيء متعارف وطبيعي، من قبيل مثلا في لا شك لكثير الشك، لا شك لكثير الشك، أكو شك، أكو شك له آثار شرعية، يأتي هذا الحديث الشريف لا شك لكثير الشك ينفي هذه الآثار لكن بلسان نفي ماذا؟ نفي الشك. لكن هذا متى؟ عندما يكون النفي متوجه علما، متوجه إلى الموضوع الذي يترتب عليه الأثر، فينفى الموضوع والمراد هو نفي الحكم، أو قل ينفى الحكم بلسان نفي موضوعه بلسان النفي موضوعه، موضوع ذلك الحكم الذي يراد نفيه، هذا هو الصحيح. هذا في محل الكلام غير متحقق، لأنه في محل الكلام النفي لم يتوجه إلى الفعل الضرري، النفي في الحديث لم يتوجه إلى الفعل الضرري، وإنما توجه علما إلى نفس الضرر، إلى نفس الضرر بعنوانه النفي توجه إلى نفس الضرر لا إلى الفعل الضرري. لو كان النفي متوجه إلى الفعل الضرري، إلى الوضوء، إلى الوضوء، معقول جدا أن نقول أن هذا نفي للحكم بلسان نفي شنو موضوعه فيصح هذا الكلام. لكن الضرر فيكون من قبيل لا شك، بينما في محل الكلام لا، النفي توجه إلى نفس الضرر مو إلى الموضوع الضرري حتى يصح فيه هذا الاستعمال، إلى نفس الضرر. وإذا كان متوجه إلى نفس الموضوع، إلى نفس الضرر، إذن لابد ماذا؟ أن يكون المقصود في الحديث الشريف هو نفي الأحكام المترتبة على الضرر، لابد يجي. إذا نريد نطبق الحديث الشريف لابد أن يكون المقصود هو نفي الآثار المترتبة على الضرر بعنوانه مو على الموضوع الضرري. وقلنا أن الأحكام المترتبة على الضرر هي عبارة عن الحكم حرمة والضمان، وهذا لا ليس المقصود نفيها في المقام. صاحب الكلام لا يريد ماذا؟ أن ينفي ذلك، لا يريد أن ينفي حرمة الضرر أو ترتب الضمان عليه، وإنما يريد يقول بأن الوجوب الثابت للوضوء في حال الضرر يكون منفي، الوجوب الثابت للقيام في حال الضرر يكون منفي، هذا مقصوده. ما يريد ينفي الحرمة عن ماذا؟ عن الضرر. بينما إذا تقيدنا بهذا الوجه اللي طرحه وطبقناه على الحديث الشريف راح ينتج هذه النتيجة التي هو لا يلتزم بها ولا يريدها ولا يقصدها، وإنما هو يقصد ماذا؟ نفي الحكم المترتب على الفعل الضرري. هذا إنما يصح فيه هذا الاستعمال وهو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، عندما نفترض أن النفي متوجه إلى موضوع ذلك الحكم الذي يراد نفيه. وحديث الأضرار ليس هكذا، وإنما النفي متوجه إلى عنوان الضرر، الضرر غير الوضوء، الضرر غير الوضوء. ومن هنا يشكل كلامه بأن هذا لا ينتج ما يريده، يعني هذا الكلام لا ينتج ما يقصده ما يريده، وإنما إذا أردنا تطبيقه لابد أن نلتزم بنفي الحرمة عن الضرر، اعتبار أن حرمة أثر ثابت للضرر عنوان، والحديث هو ينفي الحرمة بلسان نفي الضرر، فيكون من قبيل لا شك لكثير الشك. لكن هذا لا يلتزم به ولا يريده، وإنما هو يريد شنو؟ يطبق هاي الفكرة على من؟ لنفي الحكم الثابت للفعل الضرري. هذا حكم الفعل الضرر ليس هو المنفي في الحديث، ومن هنا يكون كلامه يواجه هذه المشكلة. فعلينا حينئذ أن يعني أن نصحح هذا الذي يقول صاحب الكفاية لتصحيح كلامه.